الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من صفات صلاة النبي لأبي بشير الحجوري رحمه الله. قال: وفروض الوضوء ستة، لأن الوضوء له فروض وواجبات ومستحبات. الأول: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة إنما هي مستحبة، بل وذهب بعضهم إلى استحباب الاستنشاق، مع أن الأدلة صريحة في الأمر به. اثنين: غسل اليدين مع المرفقين. والآية إلى المرفقين، لكن أراد أن يبين القول الراجح وهو دخول المرفقين في الغسل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد. ثلاثة: مسح الرأس، والسنة فيه أن يستوعب، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى مقدم رأسه، كما في حديث عبد الله بن زيد الصحيح. الرابع: غسل الرجلين، وهذا واضح المجمع عليه. الخامس: الترتيب، أي يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم الرجلين. السادس: الموالاة، والمراد بالموالاة أنه يوالي بين الأعضاء في الغسل، ما يغسل الوجه ثم بعد ساعة ونصف ساعة يغسل اليدين وهكذا. والترتيب إنما يجب بين الفروض، وأما في العضو الواحد فلو قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه مع الإساءة. قال: والتسمية مستحبة، وهو قول الأئمة الأربعة وابن كثير والإمام البخاري وشيخ الإسلام هو الراجح. قد ذهب بعض أهل العلم إلى شرطيتها، وذهب بعضهم إلى وجوبها، والصحيح أنها مستحبة. وغسل اليدين يعني الكفين، وهو غير غسلهما مع المرفقين، مستحب، يعني الغسل الأول قبل الوضوء هذا مستحب، وأما الغسل مع إلى المرفقين فيجب. فلو توضأ إنسان على أن يديه قد غسلتا وتوضأ من هنا إلى المرفقين ولم يعد غسلهما، الوضوء باطل. هذه دقيقة يجب أن تتفطنوا لها. الغسل الأول لليدين إلى الرسغ هذا مستحب وليس بفرض. الغسل لليدين بعد الوجه يجب أن يستوعب من طرف الإصبع إلى المرفق. وغسل الوجه ثابت بالآية وبالسنة وبالإجماع، وحد الوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا. ذهب بعض أهل العلم وهم الجماهير إلى استحباب تخليل اللحية لأحاديث روات في الباب، وقال الإمام أحمد: لا يصح في الباب شيء، وإنما يغسل الإنسان وجهه وما ظهر من اللحية. والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويبدأ أولا بالمضمضة والاستنشاق بكف واحد، من كف واحد مستحب. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض لليد للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، ولكنه حديث ضعيف. وبغرفة واحدة، ويغسل وجهه الواجب مرة والمستحب ثلاثا. قد بوب الإمام البخاري باب الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاثا ثلاثا. وبعد الوجه يغسل اليدين إلى المرفقين وتدخل في الوضوء، أي المرفقين، وهذا قول مالك والشافعي، وهذا هو القول الصحيح لحديث أبي هريرة الذي سبق. ثم بعد ذلك يمسح رأسه مرة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، حديث عبد الله بن زيد وقد تقدم. ومسح الرأس بالماء للإلصاق، يعني يلصق يديه برأسه، ويمسح برأسه بماء غير فضل يديه، أي بعد أن يكتمل من غسل اليدين يأتي بماء جديد يغسل به الرأس، ويدخل في الرأس مسح الأذنين. ويمسح برأسه بماء غير فضل يديه ويمسح الأذنين بماء الرأس، صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمسح على العمامة ولا يمسح على القلنسوة ولا على الخمار. وأما حديث ومسح على الخمار قال أهل العلم المراد به العمامة, حديث بلال عند مسلم. وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى عدم جواز المسح على العمامة, وخالفهم جماهير المحدثين إلى جواز المسح عليها, وقول المحدثين هو الصواب لأن حديث المغيرة بن شعبة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى العمامة, وكذلك حديث بلال, وجاء عن غيرهم. قال ولا يشترط في المسح على العمامة أن تلبس على طهارة بخلاف الخفين كما سيأتي. وإذا مسح على رأسه أو على العمامة أو على الناصية والعمامة مع الأذنين هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب مسح الأذنين بل يستحب, أي في هذه الحالة ومع الرأس أيضا إنما يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ويغسل الرجلين للآية وأرجلكم, جاء وأرجلكم, فعلى قراءة الفتح المراد به الغسل, وعلى قراءة الجر قيل المراد بها المسح إذا كان قد لبس خفيه. والمرأة لا تمسح على خمارها, هذا القول غير صحيح, الصواب أنها تمسح على رأسها أو على ما على رأسها من الغطاء, إذا كان رأسها مغطى تمسح على ما على رأسها, ولكن لعله يريد بالخمار الحجاب الذي يسمى الآن عندنا خمار. أما إذا كان رأسها مغطى فإنها تمسح على رأسها على ما على رأسها, وإن لم يكن غير مغطى فإنها تمسح على رأسها. فالمرأة والرجل في الوضوء سواء. ويغسل الرجلين للآية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأجمع الصحابة على غسل القدمين والكعب وهو عند ملتقى الساق, بينما ذهب الرافضة إلى غير ذلك, يكتفون بالمسح على القدمين, وهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وأما استدلالهم بقول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, فقال العلماء المراد به على هذه القراءة مسح الرجلين إذا كان فيه إذا كنا في الخفين, أو أن المراد بالمسح التمسح وهو الغسل الخفيف. قال والاقتصار مرة على الوضوء جائز, وجاء مرتين وثلاثا, والسيادة على ثلاث لا تجوز, الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فمن زاد فقد تعدى وظلم. وأما لفظ ونقص فهي منكرة لأن الأحاديث الصحيحة تدل على النقصان لا على الزيادة, والزيادة في مجاوزة محل الفرض لا يستحب, وهو قول مالك والشيخ الإسلام ورواية عن أحمد بن القيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل رحمه الله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى الزيادة ولكنه اجتهاد منه, لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفسر الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء, أينما بلغ الوضوء تكون الحلية. وبين شيخ الإسلام وغيره أن من معنى أن الحلية للمؤمن يوم القيامة تكون في أماكن الوضوء, حتى وإن زاد إلى الركبة ما تكون إلى الركبة, إنما تكون الحلية في القدم والساق والأقصد والكعب وما شرع فيه من الساق, وتكون الحلية في اليدين إلى المرفقين, وتكون الغرة في الوجه. ويجب استيعاب جميع العضو بالماء ولا يحسب مرة إلا بعد استيعابه, مثلا لو أن أحدهم يأخذ ماء ويغسل هكذا غسل الجانب هذا هل يقال غسله ثم يغسل هكذا نقول غسله؟ لا, لابد أن يستوعب العضو جميعا, وعند ذلك تكون غسله واحدة إذا استوعب. ويجب ترتيب أعضاء الوضوء للآية وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وأجمع على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، نقل الإجماع ابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن قدامة. وهذا الإجماع صواب، إذ أن الترتيب بين العضوين إنما هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. قال الإمام ابن كثير في تفسير سورة المائدة وهو يتكلم على غسل الرجلين، قال: ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك انتهى. وقد وهم الإمام مسلم إلى الإمام النووي رحمه الله إلى نسبة هذا القول إلى ابن جرير في شرح مسلم. على العمامة وعلى الناصية، إذا كانت الناصية مكشوفة يمسح على العمامة وعلى الناصية، أما هذا ما مسح رأسه، ما مسح الرأس هذا لا يجزئ، لأنه لم يمسح الرأس، الله عز وجل أوجب مسح الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة إذ كان عليه عمامة، ومسح على الرأس إذ لم يكن عليه عمامة، أما هذه اللطخة ما تنفع، الله يعفو عنهم، كانوا جهال، كانوا جهال الله يعفو عنهم. نعم قد قال بعضهم ولو ثلاث شعارات وبعضهم سبع، لكن الصحيح أن الباء للاستيعاب للملامسة. يا أخوة، لولا العلم أن الإنسان كالبهيمة، يعني هب أنه يريد أن يتعبد، كيف يتعبد؟ كيف يتعبد؟ لا يمكن أن يتعبد لله إلا بعلم. حتى هذا التعبد الذي يقوم به بعض الجهال من صلاة يعني يقلد فيها أباه أو أمه، يعني هو يعتبر عنده علم على ما وصل إليه. أما إنسان بدون علم يريد يصلي، ما يصلي، كيف يصلي؟ كيف يتوضأ؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يعتمر؟ كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ كيف يتزوج؟ كيف يطلق؟ كل شيء يحتاج إلى علم. وتأمل الناس الآن، كثير من الناس يزهدون في العلم، لكن إذا طلق امرأته صار عنده إشكال، يأتي إلى المسجد ويبحث عمن يرفع عنه هذا الإشكال. أنا طلقت امرأتي، كيف طلقت يا أخي؟ ربما بعض الألفاظ ما هي طلاق، فيأتي إلى ذي العلم فيسأله كيف كان الطلاق، وهل هذه الطلقة هي الأولى أم الثانية أم الثالثة، ويستفصل منه في أحكام كثيرة، ربما يخرج من عنده وزوجته في ذمته، وربما يخرج وقد أرشده إلى رجعتها، وربما تكون قد بانت منه فيدله. فكثير من الناس يزهد في العلم، لكن حين تنزل به النازلة يعرف أن العلم شيء عظيم لا يقدر بثمن.